بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أسئلة في المصطلح ذكرها أتى بها بعض إخواننا طلاب العلم حفظهم الله. يقول أخ: السؤال الأول، قول ابن عبد البر: إذا أطلق الصاحب ذكر السنة فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره. ويشير ابن عبد البر رحمه الله إلى أن قول التابع من السنة كذا له حكم الرفع. قال السائل: ألا يستدل لهذا القول بما جاء في صحيح البخاري؟ قال سالم وابن عبد الله بن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر: صدق. قال الزهري: فقلت لسالم: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ يستفاد من هذا الأثر أولا المسألة التي ذكرتها، وهي قول التابعي من السنة كذا. أما الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع عند عامة المحدثين، والتابعي إذا قال من السنة كذا فاختلفوا فيه، فقال بعضهم هو موقوف على الصحابي، وقال بعض أهل العلم إنما هو مرفوع مرسل، أي قصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة أن التابعي قد يقول من السنة هذا الفعل وهو يريد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول من السنة كذا وهو يريد أن الحكم في تلك المسألة على ذلك الوجه، يريد بذلك أن ذلك العمل من المستحبات، وقد يكون مستنده بعض العمومات أو يكون مستنده أدلة أخرى، فلا يمكن أن نجعله قاعدة مطلقة أنه مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحوط في هذا ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله أنه فتوى للتابعي موقوف عليه، ثم بعد ذلك قد يستأنس به إذا وجد بعض الأدلة الأخرى قد يذكر مع غيره عند الاستشهاد. وأما الحديث الذي ذكرته فهو مما يدل على ما ذكرناه، أن التابعي قد يطلق هذا اللفظ ويريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يريده ويريد به فتوى، كقول الإمام مالك: من السنة أن تفعل كذا، وقول الإمام أحمد: من السنة أن تفعل كذا، بل العالم ولو كان متأخرا قد يقول من السنة أن يفعل الإنسان كذا ويريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على جهة الفتوى لا على جهة الرواية. يقول السؤال الثاني: حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، ذكرتم أن في إسنادي خالد بن سارة وهو مجهول الحال، وفي الطريق الأخرى فيه امرأتان وكلتاهما مجهولة، وضعفتم الحديث، هل إطلاق لفظ مجهول يراد به مجهول العين؟ المحدثون يطلقون الجهالة على الأمرين، على مجهول العين ومجهول الحال، ومقصودهم بمجهول العين من لم تعرف عينه، ومجهول الحال من لم يعرف حاله، عرفت عينه ولكن لم يعرف حاله. لتقريب الفهم، لو قيل لك فلان ابن فلان وأنت ما قد رأيته ولا عرفت عينه، هذا عندك مجهول عين. لو قيل لك فلان ابن فلان وأنت قد رأيته ولكنك لا تعلم حفظه وضبطه وروايته ولا تعلم أهو محافظ على الواجبات أم لا، هذا يسمى ماذا؟ مجهول حال، لأنك قد عرفت الشخص ولكنك لم تعرف حاله. هذا فقط من حيث المعنى اللغوي لتقريب الفهم. والمجهول، المجهول لا يحتج به عند أهل العلم ويستشهد به بالشواهد والمتابعات، لا سيما إذا كان في طبقة التابعين الذين قل فيهم الشر وكثر فيهم الخير، فيستشهد به في طبقات التابعين. ولكن إذا روى المجهول عن مجهول آخر تزداد جهالته حيث لم يروي عنه إلا مجهول. وكذا إذا تفرد عن الراوي رجل كذاب أو متروك فتكون جهالته أشد، متوغل في الجهالة إذا لم يروي عنه إلا راو واحد مجهول. هذا الراوي الواحد الذي تفرد بالرواية عنه مجهول أو كذاب أو متروك أو ضعيف، فهذا تزداد جهالته ولا تطمئن النفس للاستشهاد به. وقد يتسامح الشخص في طبقة التابعين كما تقدم، وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث إلى أن هذا يستضاء به في مواطن، إشارة إلى الاستشهاد به في بعض الأوقات لا سيما إن كان في رتبة التابعين. نعم، كلامنا أيضا على مجهول العين. أما مجهول الحال فالاستشهاد به عند عند جمهور المحدثين. قال السؤال الثالث: إذا وجد حديث فيه ضعف منجبر وحديث آخر صحيح لذاته، أي إسناده صحيح، هل يرتقي الحديث الضعيف إلى الصحة بذلك أم يكون حسنا لغيره؟ لا، يرتقي إلى الصحة لأن شاهده بنفسه صحيح، فيقال صحيح لغيره مباشرة، يرتقي إلى الصحة مباشرة لأن شاهده صحيح بذاته، شاهده صحيح بذاته فيقال الحديث صحيح بشواهده. وإنما يرتقي إلى الحسن فقط إذا كان ضعيف، إذا كان ضعيف، نعم، إذا كان الحديث ضعيفا وجاء الطريق أخرى ضعيفة، فالضعيف مع الضعيف يرتقي إلى الحسن ويسمى حسنا لغيره. وأما أن يكون شاهده صحيحا فهذا يرتقي إلى الصحة. فإن كان شاهده حسنا لذاته فبعضهم يقول جيد، ولا بأس أيضا يحكم له بالصحة، إذا رأى شخص يحكم له بالصحة لا ينكر عليه، وبعضهم يطلق عليه جيد. السؤال الرابع: هل تفرد الثقة بالحديث أو بلفظة من الحديث يعتبر شذوذا؟ تفرد الثقة بحديث بأكمله إن كان هذا المتفرد إن كان محافظا ثقة ممن يحتمل تفرده ولم يروي ما يخالف أحاديث الناس فروايته صحيحة وتفرده مقبول عند أهل العلم ويحكمون عليه بالصحة أو بالحسن على حسب حفظه. وإن كان هذا الرجل ممن لا يحتمل تفرده كان يكون عنده بعض الوهم وبعض الأخطاء، فمثل هذا يحكم عليه بالشذوذ ولو لم يخالف، يحكم عليه الأئمة بالشذوذ أو بالنكارة ولو لم يخالف، فمجرد تفرده بحديث لم يروه أحد من المحدثين وفي حفظه شيء يكون تهمة في حفظه، فيقول المحدثون تفرد بما لا يحتمل تفرده، لا يحتمل منه هذا التفرد. وإذا تفرد بزيادة حديث عن سائر الثقات فينظر إلى من زادها وإلى من لم يزدها، فإن تساويا في الحفظ قبلت، وإن كان الذي زادها أحفظ وأوثق كذلك تقبل، وإن كان الذين لم يزيدوها أحفظ وأكثر عددا فالزيادة تعتبر شاذة ويحكم عليها بالشذوذ أو بالنكارة. يقول السؤال الخامس: رواية أبي إسحاق السبيعي والأعمش بالعنعنة هل ترد مطلقا أم أن هناك استثناء في بعض مشايخهم؟ بعض المحدثين خص ذكر الأعمش عن بعض الرواة الذين أكثر عنهم كأبي صالح السمان ونعم وأبي وائل شقيق بن سلمة وآخرين، وأشار إلى هذا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتداء. وأبو إسحاق السبيعي لم نجد تنصيصا لبعض مشايخه في القبول، وقد جعل الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رواية الأعمش متى تصطاد له الألفاظ، أي يتحرى في قوله حدثنا وقوله عن، قال ذلك يضيق، أي هذا الأمر يضيق علينا، لأن الأعمش حافظ كبير، الأعمش حافظ كبير ورواياته قد تصل إلى الآلاف، وهو عامة رواياته بالعنعنة، عامة رواياته بالعنعنة، فلو دلس في بعض الأحاديث لكانت قليلة جدا في سعة ما روى، ولذلك قبل أكثر المحدثين يقبلون عنعنة الأعمش. وأبو إسحاق السبيعي أيضا أكثر من الرواية إلا أنه أقل من الأعمش، وكذلك تجاوز في عنعنته جماعة من أهل العلم. وينبغي في هذين الراويين أو في هذين الإمامين أن ينظر في روايتهما، فإن وجد في بعض الطرق زيادات بينهم وبين مشايخهم فهذا يشعر بأنه قد حصل التدليس، أو وجد في رواياتهم نكارة ومخالفة لحادث الصحيحة فيخشى أيضا أنه قد حصل التدليس. فإن لم يحصل هذا ولا هذا فلا يتجرأ الإنسان على تضعيف حديث بعنعنة هذين الإمامين ولم يسبق بتضعيف الحديث من إمام من الأئمة، وعليه فيحكم له بالصحة. وقد مشى على هذا الإمام الألباني رحمه الله، فقد حكم على حديث بالصحة وفيها العنعنة من هذين الإمامين، حيث لم يسبق لأحد من الأئمة أعلى بذلك. وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله صح أحاديث في الصحيح المسند متعددة وبل كثيرة من رواية هذين الإمامين وهي بالعنعنة، إذن تقبل روايتهم. والسبب في ذلك أن الأئمة من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا في بعض المدلسين المكثرين أكثر من الرواية وتدليسهم قليل، فيتجاوزون في ذلك حتى تظهر القرائن في التدليس، وهذا عليه صنيعهم، وإن لم يصرح كثير من الأئمة بذلك إلا أن صنيعهم يدل على هذا الأمر. يقول السؤال السادس: إذا اختلف إمامان في بعض الرواة هل سمع من شيخه أم لا؟ فبعضهم يثبت وبعضهم ينفي، فأيهما يقدم قوله؟ يقدم قول المثبت ولو كان واحدا، لأن المثبت عنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي ما لم يظهر لنا أن الذي أثبت اعتمد على ما لا يصح الاعتماد عليه، مثلا اعتمد على رواية من طريق راو صرح فيها بالسمع، وعامة المحدثين والرواة لم يصرحوا بالسمع، فاعتمد على تلك الرواية في إثبات السماع، فإذا علمنا ذلك لم نعتمد على قوله في الإثبات. مثال ذلك عامة المحدثين ينفون رواية الحسن عن عمران، ينفون سماع الحسن من عمران بن حصين، بينما أثبته الحاكم وكأنه اعتمد على بعض الرواة، على بعض الأسانيد التي فيها التصريح بالسماع، وهي خطأ من بعض الرواة. يقول الأخ إذا كان الذي أثبت السماع إنما اعتمد فيها على المعاصرة والإدراك، يقول قد أدرك عمره، ما مات فلان إلا وعمر فلان قد بلغ 20 أو نحو ذلك، هذا يسمى معاصرة، فهذه المعاصرة مظنة السماع، المعاصرة مظنة السماع، فإن وجد من يجزم بعدم السماع فهو مقدم، وإن لم يوجد من يجزم بعدم السماع إنما يقولون مثلا لا يعلم سمع منه أم لا، لا يدرى سمع منه أم لا، إذن نعتمد على المعاصرة، فالمعاصرة مظنة للسماع لا سيما إذا كانوا في بلد واحد، إذن نعتمد على المعاصرة في مثل هذه الصورة ونثبت اتصال السند، نقول الإسناد صحيح إذا توفرت الشروط الصحة. وأما مع وجود من يجزم بعدم السماع فنقدم الجزم، يقول جماعة من الأئمة لم يسمع منه جزموا بذلك، فالجزم مقدم على قوله أدركه وعاصره. يقول السؤال السابع هل يعتمد على توثيق ابن حبان وغيره من المتساهلين في الرواة إذا لم يوجد في الراوي إلا قولهم؟ لا يعتمد على توثيقهم إذا لم يوجد في الراوي إلا قول من يتساهل في التوثيق كابن حبان والعقدي وابن شاهين، فهؤلاء لا يعتمد على توثيقهم، فإنهم يوثقون المسلم إذا لم يعلم بجرح، فالثقة عندهم من لم يجرح، الثقة عندهم من لم يعلم بجرح، وهذا توسع، ولذلك أنكر العلماء ولم يعتمدوا على توثيق ابن حبان، لكن قد يكون مع القرائن يعتمد عليه مع قرائن أخرى، فمثلا يروي عنه جماعة من الرواة كالخمسة والسبعة وأكثر من ذلك وهم ثقات وبعضهم أئمة، وزد على ذلك توثيق ابن حبان، ثم نجد أيضا تصحيح ابن خزيمة للحديث، تصحيح الترمذي، فهذه القرائن تقوي من حال الراوي، ولا بأس بعد ذلك أن يحكم له بأنه مقبول الرواية حسن أو صحيح على حسب القرائن. ومما ينبه عليه في هذا الموضع أن ابن حبان بعض توثيقاته معتمدة، وقد أشار الإمام المعلمي رحمه الله إلى هذه المسألة، وهو أنه يقول إنه تتبع توثيقات ابن حبان في كتابه فوجدها على أقسام، قسم يكون من مشايخه قد علمهم وسبرهم بنفسه فيحكم عليهم بالثقة بالثقة ويصرح بذلك، يقول فلان بن فلان أدركناه وروينا عنه وكان ثقة وكان صدوقا، فهذا يعتمد عليه لأنه قد أدركه ولم يحكم به على القاعدة التي حكم عليه بها في التساهل، ما هي القاعدة الذي حكموا عليه بالتساهل؟ أن الثقة من لم يعلم بجرح، المسلم الذي لم يجرح هو ثقة، لكن هذا قد علمه وقد أدركه وسمع منه، فهذا يقبل توثيقه فيه. ونوع آخر أيضا ذكر المعلم، وأن يكون في طبقة مشايخ مشايخه، ولكن يصرح بألفاظ يدل على معرفته لحالهم، كان يقول فيه نعم متقن الحديث مستقيم الحديث، أو يصرح بالتوثيق يقول ثقة في الحديث، فهذا القسم أيضا مقبول، هذا القسم أيضا مقبول عند المحدثين. وأما مجرد ذكره في كتابه الثقات وهو أكثر الكتاب، أكثر الكتاب يذكر اسمه ويقول روى عن فلان وروى عنه فلان ويسكت عليه، هذا هو الذي حصل فيه التساهل الكثير. يقول أخ السؤال الثامن، يذكر عن بعض الرواة أنه ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وله مشايخ كثر، فلا يميز من هو من أهل بلده، فكيف يحكم على الحديث؟ عامة الرواة ينسبون، وما أظنك ستجد راويا إلا وقد نسب، فتستطيع أن تعلم من كتب الأنساب، ويقول له فلان ابن فلان ثم ينسب، فيقال الغساني البصري الكوفي العنسي العيشي، ينسب فتراجع البلد وتميز من أي بلد هو. وقد اهتم العلماء اهتماما بالغا بالأنساب، وألفوا فيه الكتب الكثيرة سموها كتب الأنساب، بل حتى الكتب المشهورة بين أيدي طلبة العلم كالتهذيب اهتموا أيضا بذكر الأنساب، فهذا أمر نعم هذا أمر مخدوم، خدمه أهل العلم ونعم وأمره سهل. يقول أخ السائل، رجل ذكر بجرح أو تعديل ولم يذكر في مشايخ من أنزل منه ولا في تلاميذ من هو أعلى منه، فهل نجزم بأن هذا الرجل هو نفسه الذي تكلم فيه؟ وكيف يحكم على الحديث؟ لا بد أن يتحرى الإنسان قبل أن ينزل ذلك الكلام عليه، يحتاج إلى أن يتأكد أن الكلام هو على الراوي بنفسه، ببحث مزيد في كتب التراجم، وبالنظر إلى الطبقة، طبقة الرواة، طبقة تلاميذه، وطبقة مشايخه، أهم في نفس الطبقة أم لا؟ فإذا اطمأنت نفسه إلى أنه ليس هناك في طبقته شخص آخر يتسمى باسمه، فلا بأس أن ينزل ذلك الكلام عليه. وأما إذا لم يطمئن لذلك فيقال فيتوقف حتى يتبين له ذلك بالمزيد من النظر. يقول الأخ السائل، هل نص أهل الحديث والعلل على كل أوهام الرواة؟ وإذا قيل في راو له أوهام ولم تذكر أوهامه، فكيف يعرف أن ذلك الحديث من أوهامه؟ الجواب، نص الأئمة على أوهام بعض الرواة ولم يلتزموا أن ينصوا على جميع الأوهام، إنما هم يذكرون بعض ما وقفوا عليه، ولم يلتزموا استيعاب الأوهام كلها. وأما كيف يعرف أن هذا الحديث من أوهامه، فيعرف بالتفرد حديث تفرد به لم يروى أبدا ذلك الحديث ولا معناه إلا من تلك الطريق، فهذا ينكره الحفاظ، يقولون تفرد به من لا يحتمل تفرده، أو يوجد مخالفة، فهذا الراوي جعل الحديث مثلا ماذا موصولا عن عروة بن الزبير عن عائشة، وجميع الثقات يروون عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوضح لنا أن الأمر أو هذا يجعل الأمر عندنا واضحا أنه قد وهم في ذلك حيث خالفه الثقات. يقول السؤال 11، هل كل شاهد لحديث ضعيف يقوى به؟ إن كان ذلك الشاهد بمعناه وكان برتبة بماذا؟ برتبة الضعف فصاعدا، ضعيف منجبر، لأن الضعيف قسمان، ضعف شديد كأن يكون راويه متروكا أو شديد الضعف وصف بأنه ليس بثقة أو أنه ليس بشيء، أو قيل عنه مردود الحديث مطرح الحديث، فهذه أو قيل فيه منكر الحديث متروك، هذه الألفاظ شديدة، فيكون الحديث ضعفه شديد لا ينجبر ولا يتقوى بطريق أخرى. والضعف الثاني ضعف منجبر، وهو ما كان في راويه رجل ضعيف بسبب سوء حفظه، ضعيف بسبب اختلاطه، ولم تغلب المنكرات على حديثه.